السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة، يتجدد اللقاء بكم إن شاء الله رب العالمين في هذا اليوم مع محاضرة جديدة من محاضرات دورة أصول التفسير لشيخنا الحاضر الشيخ الدكتور عبد العظيم البدوي الخلفي. يواصل معنا إن شاء الله رب العالمين دروس هذه الدورة. وقبل أن يبدأ شيخنا بارك الله فيه، إخواننا ممن لم يحصلوا على الكتاب من أمس، طبعا اليوم لأن في عطلة فقمنا بطباعة الكتاب، لكن عمل استدراك للكتاب ما وجدنا مكان، فيعطى الأخ الكتاب ويكتب اسمه عليه، ثم بعد أن تنتهي المحاضرة إن شاء الله يعيده إلينا مرة ثانية، وغدا في محاضرة غد نأتيه بالكتاب كهيئته إن شاء الله. الإخوة الذين لم يحصلوا على الكتاب بالأمس وقد سجلوا، تفضل يا أعطيني الأخصاص الوقت الخاص. هذا هو الكتاب، تكتب اسمك عليه وبعد ما تخلص الكتاب من المحاضرة تعطينا إياه مباشرة إن شاء الله. ما في كتب اسمها عند الأخ حتى نعلم عدد الإخوة اللي حصلوا على الكتاب حتى نستعرضه إن شاء الله بعد نهاية المحاضرة.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله كل مبتدعة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل الحديث بإذن الله عز وجل في مباحث من مباحث علوم القرآن بعنوان أسباب النزول. أسباب النزول، نحن عرفنا في الدرس الأول حاجة البشرية كلها إلى القرآن الكريم، وأنه الحل الوحيد لإخراج الأمة من أزماتها المتنوعة المتعددة. وعرفنا المادية والمدنية، وعرفنا أن القرآن المكي عالج قضايا العقيدة، القرآن المكي عالج قضايا العقيدة وركز على الأصول الثلاث: التوحيد والنبوة والبعث بعد الموت. وأما القرآن المدني فإنه اشتمل على التشريعات الحلال والحرام والأوامر والنواهي. وفي المدينة كانت الغزوات، فكانت الغزوة تحدث فينزل القرآن في شأن هذه الغزوة، كما نزلت الأنفال في غزوة بدر، وآل عمران في أحد، والأحزاب في الأحزاب، وهكذا. هذا القرآن كله يبتدئ نزوله من عند الله عز وجل فضلا. الله تعالى يعلم عباده ما يحتاجونه، لكن أحيانا تحدث حادث وتقع واقعة، سواء كانت واقعة خاصة من رجل واحد أو واقعة تشمل مجموعة من الناس، أو واقعة تشمل النبي صلى الله عليه وسلم في قصر نفسه وفي شغل أسرته. فكانت الوقائع تقع فينزل فيها القرآن فيقال هذه الواقعة سبب نزول هذه الآية أو سبب نزول هذه السورة. هذا المراد بسبب النزول. فأسباب النزول يعني أشياء في أمور خاصة معدودة، مش كل آية لها سبب نزول ولا كل سورة لها سبب نزول، هي وقائع معينة خاصة أو عامة تقص النبي عليه الصلاة والسلام في قصر نفسه وفي أسرته، أو تقص عامة المسلمين، أو واحد عنده مشكلة اجتماعية فكان القرآن ينزل يعالج هذه المشكلة ويرشد إلى حله. فمثلا لو سألتكم قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، لو سألتكم عن سبب نزول هذه السورة وهذه الآيات تعرفونه ما هو؟ لما قالت خولة بنت ثعلبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أوسا وأوس بن صامت تزوجني وأنا شابة مرغوب في، حتى إذا أكل مالي وأفنى شبابي ونثرت له بطني جعلني عليك ظهر أمي، قال أنت عليك ظهر أمي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أراك إلا ما قد خرجت عليه، لأن كان الظهار في قبل الإسلام وفي صدر الإسلام قبل نزول جدال، إذا ظهر الرجل من الرأس تحرم عليه ولا تطلق ولا تحل الأسر المعلقة. فالرسول أفتى بالواقع، قال: ما أراك إلا قد خرجت عليه. قالت: يا رسول الله، إن لي من وأولادا إن ضربتم إلي جاعوا وإن ضربتم إليه ضاعوا. قال: ما أراك إلا قد خرجت عليه. فنزل القرآن بصدر صدر المجادلة يحل المشكلة دي. عندك سورة التحريم مثلا: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. سببها معروف مشهور، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العصر يدور على نسائه، يعني بعد صلاة العصر كده يدخل على هذه يقول عندها شوية، بعد يطلع مش على الثانية يخش، لقيت يدور عليه وقال مسجد صاحبة الليلة التي يبيت عندها تحت منا. فكان إذا دخل على زينب بنت جحش تتأخر عندها شوية حتى من أي امرأة أخرى. فليه؟ كان بيشرب عسل، فكان يحب العسل، زينب كانت بتسقي عسل. فطارت عائشة وحفصة، وكانت القضية والقصة المشهورة.
فقال العسل علي حرام وقد حلفت ولا تخبري بذلك أحدا. فنزلت الايه فهذه أسباب النزول. يبقى أسباب النزول دي في آيات معدودة وصور معدودة. وقد يكون السبب سؤال، سألوا النبي عن شيء ففيه القرآن من ايه من جواب. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال للرسول، يسألونك عن الأنفال قل الإسلام هو خير. فهذه المراد بكلمة ايه أسباب النزول، الأسباب جمع سبب وأسباب النزول. فهذه المقدمة وضحنا فيها هذا المبحث الذي نحن وصلنا بمعسكر الآن قبل أن نقرأ ما قاله المؤلف رحمة الله عليه. قال رحمه الله: نزل القرآن ليهدي الإنسانية إلى المحجة الواضحة ويرشدها إلى الطريق المستقيم ويقيم لها أسس الحياة الفاضلة التي تقوم دعامتها على الإيمان بالله ورسالاته، ويقرر أحوال الماضي ووقائع الحاضر وأخبار المستقبل. هذه الحكمة بنزول القرآن. وأكثر القرآن نزل ابتداء لهذه الأهداف العامة. ده الأصل الايه في أكثر القرآن، انه نزل ليرشد الناس الى صراط الله المستقيم. ولكن الصحابة رضي الله عليهم في حياتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شاهدوا أحداث السيرة، وقد يقع لهم حادث خاص يحتاج الى بيان شريعة الله فيه، او يلتبس عليهم امر فيسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه لمعرفة حكم الإسلام فيه، فيتنزل القرآن لذلك الحادث أو لهذا السؤال الطارئ، ومثل هذا يعرف بأسباب النزول. هذه معنى المبحث المعنى أسباب أسباب النزول. قال: وقد اعتنى الباحثون في علوم القرآن بمعرفة السبب النزول. الناس المهتمة بعلوم القرآن اهتموا بهذا المبحث أسباب نزول السور والآيات، ولمسوا شدة الحاجة إليه في تفسير القرآن. يعني لما تعرف سبب النزول تفهم الايه؟ تفهم الآية، تفهم السورة. قال: سمع الله القول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. تقول: من هي دي؟ وبتشتكي إلى الله ايه؟ فلما تقرأ الحديث اللي هو جاي سبب النزول تقول إلى ايه؟ تطلع وتتأمل. ولفائدة من فوائد معرفة أسباب النزول أنه يعين على فهم القرآن وتدبره. فالعلماء عرفوا حاجة الناس إلى هذا المبحث من مباحث القرآن وأسباب النزول، فأفرده جماعة منهم بالتأليف. يعني العلماء لأهمية هذا المبحث ألفوا فيه مؤلفات. من أشهر هؤلاء المؤلفين علي ابن المديني شيخ البخاري رحمه الله جميعا. فالإمام علي بن المديني كتب كتابا في أسباب النزول، وبعدين أبو الحسن الواحدي أيضا كتب كتاب أسباب النزول، وبعدين الجعفري اختصر كتاب الواحدي، وبعدين شيخ الإسلام بن حجر ألف كتاب أسباب النزول. أطلع السيوطي أو اطلع السيوطي على جزء مسودة ولم يتيسر له الوقوف عليه كاملا. السيوطي أيضا كتب في أسباب النزول وقال: وقد ألفت في كتابا حافلا موجزا محرما لم يؤلف مثله كذا النوع، سميته لباب المنقول في أسباب النزول. لباب المنقول في أسباب النزول. فهي كتب ألفت في إيه؟ في هذا المبحث وهي أسباب النزول. ولكن من أراد منكم أن يقف على الصحيح المسند من أسباب النزول، لأن يعني مش كل العلماء بيحققوا ما يكتبون، لا يعني قد يجمع الإمام أو العالم ما تيسر له ويذكره لك بسببه، وبعدين بيقول العلماء إيه من أسند فقد أعمر، ما دام ذكرت السند يبقى هو إيه بره الفكره، أنت بقى تدرس السند تشوف هي إيه صحيح ولا ضعيف. فإنك إنسان مبتدئ أو عادي عايز تعرف سرعة سبب النزول أدلك على الكتاب الموصوف الصحيح المسلم من أسباب النزول للشيخ مقبل ابن هادي وأبيعين رحمة الله عليه. فهذا كتاب محقق من إنسان محدث فتعتمد عليه بالتصحيح والإيه والتضعيف. فبدل ما تجيب كتاب السيوطي أو كتاب الواحدي أو غيرهم وبعدين تقرأ يمكن فيه سبب ضعيف ولا حاجة، لا، الصحيح المسلم من أسباب النزول للشيخ مقبل ابن هادي الوديع رحمة الله عليه ده يعني مختصر مفيد يدلك على أسباب النزول الصحيح. قال والعلماء يعتمدون في معرفة سبب النزول على صحة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة، يعني إما الحديث يكون مرفوعا أو يكون إيه موقوفا. فإن إخبار الصحابة عن مثل هذا إذا كان صريحا لا يكون بالرأي بل يكون له حكم مرفوع. يعني مثلا سبب النزول قد سمع الله قلنا قولا من تتعلم لما جاء رسول الله فقال كذا كذا، هذا مرفوع. لما صحابي يقول نزلت هذه الآية في كذا أو نزلت في السورة في كذا ويصح هذا الأثر عنه فهذا له حكم الإيه؟ حكم المرفوع أيضا. قال الواحد لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها وجدوا في الطلب. يعني كده ايه زي ما قلنا في معرفة المكي والمدني، ما الطريق الى معرفة المكي والمدني؟ من يجيب السؤال؟ ما الطريق الى معرفة المكي والمدني؟ انتوا هتفتحوا بكره ولا بعد؟ لسه ما ذكرتوش أثار الإيه الصحابة، أثار الصحابة والإيه والتابعين، ده الطريق إلى معرفة المكي والإيه والمدني، ما صح عن الصحابة والإيه والتابعين. كذلك الطريق إلى معرفة سبب النزول، ده الطريق إلى معرفة سبب النزول هو ما صح عن رسول الله أو عن الصحابة رضوان الله عليهم. ولا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل وهم صحابة ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها وجدوا في الطلب. قال وهذا هو نهج علماء السلف فقد كانوا يتورعون عن ان يقولوا شيئا في ذلك دون تثبت. السلف ضرارهم ما كانش واحد يجرؤ ان يقول في القران برايه من غير ان يثبت عنده الايه الدليل. قال محمد بن سيرين سالت عبيده عن ايات من القران فقال اتق الله وقل سددا. ذهب الذين يعلمون فيما انزل الله من القران يعني الصحابه. عبيده بيسال المحدث سير عن القران فيما نزلت قالوا اتق الله وقل قولا سديدا كما امر الله. يا ايها الذين اتقوا الله قولوا قولا سديدا. الناس اللي كانت عارفه هذا النزول ماتوا خلاص يعني الصحابه. واذا كان هذا القول ابن سيرين من اعلام علماء التابعين تحريرا للروايه ودقه في القصد فانه يدل على وجوب الوقوف عند اسباب النزول الصحيحه. ولذا فان المعتمد من ذلك فيما روي من اقوال الصحابه ما كان صيغته جاريه مجرى السبب بحيث تكون هذه الصيغه لازمه بانها سبب النزول. وذهب السيوطي إلى أن قول التابعي إذا كان صريحا في سبب النزول فإنه يقبل. بل المذهب الأول أن الصحابة السيوطي يقول إيه والتابعي إذا صرح بأن هذا سبب النزول يقبل قوله ويكون مرسلا إذا صح المسند إليه. وكان من أئمة التفسير الذين أخذوا عن الصحابة كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعدود لا بمرسل آخر يبقى يقبل ايه رواية التابعي الذي أخذ عن ايه صحابة بشرط أن يعرض روايته ايه رواية أخرى. وقد أخذ الواحدي على علماء عصر تساهلهم في رواية سبب النزول ورماهم بالإفك والكذب وحذرهم من الوعيد الشديد حيث يقول أما اليوم فكل أحد يخترع شيئا ويختلط إفكا وكذبا مرضيا زمامه والجهالة غير مفكر في الوعيد للجاهل بسبب الآية. يعني خلاص كلام إخواني إن الكلام في القرآن مش سهل، عشان تتكلم في القرآن تقول معنى الآية كذا أو سبب الآية كذا، ده أمر مش سهل، أمر مش سهل. فاتق الله أن تقول بغير علم، فإن هذا من أصول المحرمات. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الشيخ رحمه الله عليه: وسبب النزول يكون قاصرا على أمرين، سبب نزول الآية والسورة يكون قاصرا على أمرين. الأول أن تحدث حادثة، تقع واقعة، تحصل مسألة فيتنزل القرآن الكريم بشأنها، كما هو مشهور في سورة تبت يدا أبي لهب وتب. سبب نزول ربه إيه؟ مشهور درس بالسيرة. إيش هو؟ لما أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصدع بالإيه؟ بالدعوة، لأن الرسول لما نبي بدأ بالدعوة سرا، إذا أبو بكر، إذا خديجة، إذا علي، إذا سر كده ثلاث سنين، وبدأ بيقول فاصدع بما تلقى وأعلى المشركين إنك بينك المستهزئين وأنذر عشرتك الأقربين. فلما نزلت صعد الجبل، جبل الصفا، ونادى: يا بني فلان، يا بني فلان. اجتمعوا، فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أقربتكم أن خيلا بهذا الوادي، واحد واقف على الجبل طول وهم في تحت في الوادي، يبقى هو يرى ما لا يرون، هو يرى ما لا يرون، ولو قلت لكم أنا في ورايا ورا الجبل ده عدو جاي يهجم عليك، ستقول ولا ستقوليش؟ قالوا: بلى تقول عليك كذا، كيف تكذبك؟ عمرك ما كذبت عليك. شوف كيف استنطقهم وقال حجت عليه واشتدم على انفسهم بصدقه. ارايتم لو اخبرتكم ان خيلا تخرج بسفن هذا الجبل اكنتم مصدقين؟ قالوا: ما تقول عليك كذبا. قال: فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فاول واحد رد عليه عمه ابو لهب، قال: تبا لك سائر اليوم. أنا هذا جمعتنا بدنا هنا بيوتنا عشان كده. فدل صوت ايه؟ تبت يدا ابي لهب وتب. فإذا ايه السبب من هذا الايه؟ النزول، تحصل مشكله، تحدث حادثه، تقع واقعا، والقران ايه؟ ينزل. الامر الثاني ان يسال او ان يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فيتنزل القران ببيان الحكم فيه، كما قلنا في مسألة خولة بنت ثعلبة لما ظهر بها زوجها. قال: ولا يعني هذا أن يلتمس الإنسان لكل آية سببا. لما تعرف أسباب النزول زي ما قلنا كده إيه؟ غالب القرآن نزل من ذات الله بدون أسباب. في العقيدة في مكة والأخلاق وفي المدينة في الجانب التشريعي والجهاد والغزوات، فمش كل آية تبحث عن سبب. الأسباب النزول دي آيات إيه؟ معدودة وسور معدودة. ولا يعني هذا أن يلتمس الإنسان لكل آية سببا، فإن القرآن لم يكن نزولا وقفا على الحوادث والوقائع أو على السؤال والاستفسار، بل كان القرآن يتنزل ابتداء بعقائد الإيمان وواجبات الإسلام وشرائع الله تعالى في حياة الفرد وحياة الجماعة. قال الجعبلي: نزل القرآن على قسمين، قسم نزل ابتداء وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال. وأيهما أكثر؟ أيهما أكثر؟ الأول ولا الثاني؟ الأول اللي هو نزل إيه؟ ابتداء بدون سؤال. قال: ومن الإفراط في علم سبب النزول أن نتوسع فيه ونجعل منه ما هو من قبيل الاخبار عن الاحوال الماضيه والوقائع الغابره. قال السيوطي: والذي يتحرر في سبب النزول انه ما نزلت الايه ايام وقوعه. سبب النزول ما نزلت الايه ايام ايه؟ ايام وقوعه، علشان ياخذ بذلك ما ذكره الواحد في تفسيره في سورة الفيل من أن سبأ قصة ذول الحبشة. ألم ترى كيف فعل ربك لأصحاب الفيل؟ ما تقولش إيه كان سبب نزول هذه السورة بل في أبراهيم من الإيه؟ من اليمن ليهد من إيه؟ الكعبة. ليه ما تقولش كده؟ ليه ما تقولش؟ إحنا قلنا إيه؟ السبب ما نزل أيام وقوع الإيه؟ الوقيعة، أيام وقوع الوقيعة. لكن حتى وإن كان صوت الفيل بتحكي خبر أبراهيم لكن القصة مش هي سبب النزول من كده، ده الرسول صلى الله عليه وسلم ولد عن الفيل. والقرآن نزل بعد كده بعد 40 سنة، يبقى ليست إيه سببا. ما بتحكي خبر بتحكي قصة لكن ما بتحكي السبب. في فرق بين السبب وفرق بين إيه الخبر. في فرق بين السبب والإيه والخبر. يبقى ألم ترى كيف فعل ربك وأصحاب الفيل؟ الله تعالى يخبرنا عن أصحاب الفيل لما جاء أبراهيم على يزيد بن كعبة كيف رد الله كيده في إيه في نحر وفعل به وبعد. أما سبب النزول ما نزل في أيام الواقعة. يا رسول الله زوجي ظهر مني، قد سمع الله قولة النبي. ماذا إيه سبب إيه النزول؟ الرسول بيقول لعائشة خلاص مش حشر عسل وقد حلف يا أيها النبي لما إيه لما تحرر ما عمل الله. فوائد معرفة سبب النزول. نحن دائما تعودنا بدا في المباحث اللي فاتت إن احنا نعرف المبحث ومعناه والمقصود منه وبعدين نعرف ايه الفوائد المترتبة عليه. يعني لما عرفنا الايه المكي والمدني قلنا ايش الفوائد اللي انا ايه حسبتها لمعرفة المكي والايه والمدني. طيب اول ما نزل واخر ما نزل قلنا ايه الفوائد المترتبة على معرفة اول ما نزل واخر ما نزل. طب دلوقتي عرفنا ايه معنى اسباب النزول، طب انا هستفيد ايه يعني؟ يعني انا هستفيد ايه لما اعرف سبب نزول الآية او سبب نزول السورة؟ قال الشيخ رحمه الله عليه لمعرفة سبب النزول فوائد، أهمها بيان الحكمة التي دعت إلى تشريع حكم من الأحكام وإدراك مراعاة الشرع للمصالح العامة في علاج الحوادث رحمة بالأمة. اثنين تخصيص حكم ما نزل إن كان بصيغة العموم بالسبب عند من يرى أن العبرة بخصوص سبب لا بعموم اللفظ، ودي مسألة خلافية سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. يعني مثلا سبب نزول قد سمع الله قولا وزوجها. طيب أو الذين يظاهرون والذين يغرسون ثم يعملون قالوا فتحوا رقبة. يعني هل هذا الحكم خاص بأوس لما قال لامرأة خولة أنت لك بأمي، ولا أي رجل يقول لامرأة أنت لك بأمي لك أمه؟ قال بقى إيه؟ قال معنى كلام، هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص الإيه؟ السبب. فالسبب نزول فالسبع خولة وزوجهما. طيب الحكم ده نزل يخصهما، فإذا قال لامرأة أنت لك بأمي ما يخش الحكم ولا يقدر ولا لحكم آخر. هنا بقى مسألة خلافية والراجع أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الإيه؟ لا بخصوص السبب. لكن أحيانا يخصص الفقه بالسبب وإن كانت الصيغة عامة، فبيتم المعنى وبيتم فهم الآية فهما جيدا. مثلا قال الله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. قال مروان لبواب اذهب يا رافع إلى ابن عباس. فمروان قرأ الآية وخاف منها، خاف لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، يعني قال كلنا بنفرحوا يبقى كلنا داخلين بقى في الايه في الوعيد ده. يبدو ابن عباس حرب القدوة كشوف قال قل لهم لئن كان كل امرئ منا فرحا ما اوتي واحب ان يقبل بما يفعل بما لم يفعل يعذب لنعذبن الموت. فده ايه الآية اشكلت على ايه مروان لما ايه لما حملها على العموم لما قبلها على ما جعلهاش خاصة بالايه بالسبب. فقال ابن عباس ما لكم ولهذه الآية انت مالك انت كمسلم مؤمن، انت مالك ومال هي دي؟ انما نزلت في اهل الكتاب، انما نزلت في الكتاب. ثم تلت ايضا بعدها واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب ايه؟ لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمن الرسل واشتروه. قال ابن عباس ساله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، يعني سال رسول الله اليهود في المدينه عن شيء فكتموه اياه واخبروه بغيره. سالهم عن شيء في كتبهم فكتموا ما وجدوا واخبروا به بغير ما وجدوا. ثم خرجوا من عنده وهم يمنون عليه ان ابن عرفناك حاله مش عارفها هو يمن لك على حال. هم كتموا ما يعرفون واخبروا بما لا يعرفون، ومع ذلك احبوا ان يحمدوا بما الايه؟ بما يفعلوا. ما نزلت الايه الايه تبقى ايه؟ اطمئن مروان الايه دي مش فيه. يبقى اذا معرفه سبب نزول الايه بايه؟ يعني بيريح وبيحقق المعنى. نذكر مثال اخر اللي هو الصحابه مع رسول الله لما نزل قول تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. الصحابه حملوا الظلم على ايه؟ على العموم، لان الظلم ايه؟ انواع. الظلم الاكبر هو الشرك، وبعدين ظلم الانسان نفسه بالمعاصي، وظلم الانسان لغيره بالاعتداء عليه ماله او عرضه او نفسه. فالصحابه فهموا الايه على ايه؟ على انها تشمل كل الظلم. فقالوا اينا لم يظلم نفسه؟ مين فينا ما ظلمش نفسه؟ يبقى احنا ما لناش الايه؟ الاكل. فقال رسول الله مش ده اللي تفهمتوه؟ اما قراتم قول العبد الصالح عباد ان الشرك ايه؟ لظلم عظيم. يبقى اذا من فوائد معرفه سبب النزول بيان الحكمه التي دعت الى التشهير، وبعدين تخصيص الفقه بما نزل وان كان من صيغه العموم على مذهب من ذهب الى ان ليست العبره بعموم اللفظ. ثالثا اذا كان عبد ما نزل عاما وورد دليل على تخصيصه فمعرفه السبب تقصر التخصيص على ما عدا صورته ولا يصح اخراجها، لأن دخول صورة السبب في اللفظ العام قطعي فلا يجوز إخراجها بالاجتهاد لأنه ظني، وهذا هو ما عليه الجمهور. مثلا قول الله تعالى في حديث الإفك إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. هي نزلت إيه؟ في حق مين؟ في حق عائشة رضي الله عنها التي برأها الله من فوق سبع إيه؟ سماوات، التي براها الله من فوق سبع سماوات. فمن لم يعتقد براءتها فحكم ايه؟ الكفر. من لم يعتقد براءة عائشة بعد براءة الله لها فكافر. ربنا يقول اولئك مبرؤون مما يقولون لو مغفرة رزق كريم. ويجي واحد ولو دعا الاسلام يقول لا عائشة مش بريئة بكذب الله عز وجل بكفر. فالشاهد ان الايه نزلت في ايه؟ في عائشه. فهل يا ترى لو قذف انسان زينب بنت جحش او حفصه بنت عمر او ام سلمة او ام حبيبه او غيرها من نساء النبي هل يدخل في هذا الوعيد ولا لا يدخل؟ طبعا يدخل في هذا الوعيد، يدخل في الوعيد، خد بالك. فالوعيد ده مش خاص بمن قذف عائشه، من قذف عائشه وقذف غيرها من ايه؟ من امهات المؤمنين. ومعرفه سبب النزول خير سبيل لفهم معاني القران وكشف الغموض الذي يختلف بعض الايات في تفسيرها ما لم يعرف سبب نزولها. مثال كده برضه لما تفهم السبب لو تفهم النزول تفهم الايه. الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فلا جناح عليه أن يطوف بهما. خلي بالك عروة بن الزبير، عروة بن الزبير بن أسماء وخالته عائشة أم المؤمنين. عمر ده كان صبي صغير كده عشان تعرف الفرق بين رجال الخلف وصبيان السلف. مش الفرق بين صبيان السلف وصبيان الخلف، لا، عشان تعرف الفرق بين صبيان السلف ورجال الخلف. عمر ده صبي صغير كده بيقول لخلفه عائشة رضي الله عنها: يا أم يا طلبة يا أم الله يقول فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يبقى إيه؟ يبقى روح الحج أو يعتمر ولا يسعى بين الصفا والمروة فلا جناح عليه. يبقى إيه؟ شوف الصبي الصغير بيقرأ القرآن بيحاول يفهمه، الصبي الصغير بيقرأ القرآن بيحاول إيه؟ بيحاول يفهمه. فأين بقى رجال الخلف؟ فين رجال الخلف اللي بيقرأ القرآن كده ويقف عند آية ويقول آية معناها إيه؟ ها؟ ويجيب التفسير ويشوفها أو يسأل فيه. فعمر بيقول له يا خالتان فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يبقى اللي ما يطوفش، اللي ما يطوفش بين الصفا والمروة في الحج عمرة مفيش مشكلة، هكذا فهمه. فقلت له يا ابن أختي مش كده، مش كده، لو كان كما فهمت لقال الله فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، لو كنت لو زي ما أنت فهمت كده. لكن يا ابن أختي السبب إيه؟ إن كان على الصفا صدق، وعلى المروة إيه؟ صدق. وكانوا في الجاهلية لما يسعوا بين الصفا والمروة هو عند الصفا يتمسح بالإيه؟ بالصدق. يوسع عند المروة يتمسح بالإيه؟ بالصدق. فلما أسلموا ووحدوا وطلبوا عملوا أصنام تحرجوا أن يسعوا بينهما. قالوا إحنا كنا بنسعى بينهما وإحنا في الشرك، احنا قلت على التوحيد، اكيد نسعى بينهما تاني. هي فنزل الايه فلا جناح عليه ان ايه؟ ان يبقوا بما. وان كنتم بالجاهليه بتسعوا بينهما تمسحوا بالاصنام، لكن انتم الان بتسعوا بينهما طاعه لله عز وجل. وفي فرق بين ان تكون نيتك لله وتكونيتك لغير ايه؟ لغير الله. فلا جناح عليه ان يبقوا. يبقى لا حرج ان تطوف بينهما وان كنتم بالجاهليه تتمسحون بالاصنام التي كانت ايه عليها. يبقى اذا معرفه سبب النزول بيساعد على ايه؟ على فهم الايه، الفهم الايه؟ الصحيح. كذلك من معرفه اسباب النزول تبرئه المتهمين، تبرئه المتهمين. فمثلا عندك قول الله تعالى في سوره الاحقاف: والذي قال لوالديه اف لكما اتعدانني ان اخرج وقد خالت القرون من قبلي. فبعض الناس حملها على عبد الرحمن بن ابي بكر من شده البغض له والقتل فيه. قالوا هذا الذي قال لاوف لكما ده ايه؟ عبد الرحمن ده ايه؟ انما بغضهم لابوه قبلهم. فعائشه كذبتهم قالت: والله ما نزل فينا ولا نزل فينا، ما نزل فينا الا عذري اللي هو لانهم ما هم لم يقولون. فدخلت فصححت وازالت الايه؟ التهمه عن الذي لصق به باخينا بسبب نزول يعني متوهم. هذه معنى اسباب النزول وفوائد معرفه اسباب الايه؟ النزول. طيب نرجع بقى لمساله ذكرها الشيخ: هل العبره بعموم اللفظ او بخصوص الايه؟ السبب. قال: اذا اتفق ما نزل مع السبب في العموم او اتفق معه بالخصوص ثم الى العالم على عموم والخاص على خصوص. إذا اتفق ما نزل مع السبب في العموم أو اتفق معه في الخصوص حمل العالم على عموم والخاص على إيه؟ على خصوص. مثال الأول اللي هو إذا اتفق ما نزل مع السبب في العموم، يعني السبب عام والإيه وما نزل إيه عام. مثاله: ويسألونك عن المحيط. يبقى من السائل جماعة رجل، جماعة مش ايه؟ مش واحد. يبقى السائل ايه؟ عموم. والجواب جه ايه؟ بالعموم. يبقى ايه؟ اتفق ما نزل مع سبب ايه؟ عموم. السؤال او السائلون عام والجواب ايه؟ عام مضمون. يبقى يحمل الاعم على ايه؟ على عموم. ويسألونك عن المحيط قل هو انا فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. عن أنس قال: إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت ولم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت. المرأة لما تجي لها الدورة الشهرية ولا ما تسكنيش في البيت، اطلعي بقى تقولي في الشارع كده تبيت الشعر ولا تخيم ولا حالك، ثم تحاكم لا تقعدي معانا ولا تأكلينا ولا تشربينا. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يا رسول الله ما رأيك فيما تفعله اليهود بالحائط؟ فأنزل الله ويسألونك عن المحيط الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعوهن في البيوت، يعني اسكنوا معهن، ما تقولش الله جامعوهن يعني اجتمعوا معهن، يعني اسكنوا معهن مش بالاجتماع المعاشر الجنسيين، لا جامعوهن يعني ايه؟ يعني اسكنوا معهن، جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء الا النكاح، واصنعوا كل شيء الا النكاح. وهذه مسألة فيها فقه يتعلق بفقه الأسرة برضه، العلاقة الزوجية بين الزوجين، أن وطء الحائض حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فلا يجوز للرجل أن يعالج امرأته في وقت حيضها. فمن استحل ذلك فقد كفر، من استحل ذلك فقد كفر، وهذا شأن كل من يستحل ما حرم الله. كل ما علمت فرضته من الدين بالضرورة اللي يقول حلال بكاف لما كذب الله ورسوله، لكن من أتى امرأته وهي حائض وهو يعلم أنه حرام ويعتقد أنه حرام ولكن ضعفت نفسه وغلبته نفسه الأمارة بالسوء، فهو ارتكب كبيرة من الكبائر، ارتكب كبيرة من الكبائر وعليه التوبة والاستغفار كأي ذنب ارتكبه، وعليه الكفارة، عليه مع التوبة الكفارة، والكفارة أن يتصدق بدينار أو نصف دينار، وده حسب وقت الوقت. إن وطئنا في أول الدم متوسط النساء في الدورة مثلا 6 أيام 7 أيام، فإذا وطئنا في اليومين الثلاثة الأوليين في بداية الدم وغزراته يبقى كفارته أن يتصدق بدينار، وإن وطئ في الأيام الأخيرة يبقى كفارته أن يتصدق بنصف دينار. إيش هو الدينار؟ 4 جرار وتمن من الذهب، الدينار 4 جرار وتمن من الذهب. وإحنا امبارح في درس حقوق الزوجية أشرنا إلى ذلك، قلنا إن من حق الرجل على المرأة أن تطيع، أن تطيع، ولكن قلنا على المرأة أن تعلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإذا أراد الزوج أن يطع امرأته وهي حائض لا يمكن أن تمكنه من نفسها، وإلا فهي آثمة معه تماما هو وهي في كتب سواء. ومن الفوائد الفقهية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فيما يجوز للرجل أن يستمتع بامرأته في وقت الحيض ويقضي وطره معها بعيدا عن موضع الولد، بعيدا عن موضع الولد، بعيدا عن موضع الولد. بعض النساء قد تقوم عندها دور تكون 10 أيام أو أكثر، وقد يكون شابا وقد يكون قد يتعامل بزواج وقد يكون وقد يكون قد ولد، فله أن يقضي وطره ويشبع غريزته بعيدا عن موضع الولد. اصنعوا كل شيء إلا النكاح. أما إذا كان السبب خاصا ونبذت الآية بصيغة العموم، يبقى اتفقنا بقى إذا كان السبب عام والآية نزل بنزل بإيه؟ بالعموم، يبقى إيه؟ العام مع العام خلاص. لكن بقى إذا كان السبب خاصا والآية نزل بصيغة العموم فاختلف الأصوليون، هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ فذهب الجمهور إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالحكم الذي يؤخذ من اللفظ العام يتعدى صورة السبب الخاص إلى مظاهرها وأشبهها. يعني مثلا والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات لله إلى آخر آيات، اللي هي آيات اللعان، اللعان هذه نزلت في رجل واحد، في رجل واحد ادعى امرأته بالزنا، وطبعا ما فيش شهود، ما فيش شهود، فلما الرسول قال له البينة أو حرف في ظهرك، البينة يجيب 24 شهر يا إما هتجنى لحد القتل. فقال له الله الله يعلم أني صادق وإني أرضى لبريعي. فنزلت والذين يقول إيه أزواجهم الآيات. يبقى بعد ربنا قال والذين يقول المرسلات ثم البيض بقاع شهداء فلدود إلى عاد، خصص بقى حكم الإيه؟ حكم الأزواج. يبقى الرجل حين يتهم امرأة مسلمة بالزنا غريبة عنده لابد أن يأتي بقاع شهداء وإلا إيه؟ وإلا يجلى وإلا يجلى. طيب إذا اتهم امرأة الرجل هيجيب شهود منين في هذه الحالة إذا ابتلي بها؟ فربنا فرج عن الإيه؟ الأزواج. قال والذين يقول أزواجهم ولم يكن لهم شهداء ولم يكن شهداء ولم يكن شهداء إلى آخره. طيب السائل هنا إيه؟ واحد بلاد بن أمية، واحد سائل واحد بس، صاحب المشكلة واحد بس، بس الآية نزل إيه؟ عامة والذين يقول أزواجهم. يبقى يقولوا الحكم ده خاص بهلال ولا يشمل من الدنيا بمثل ما الدنيا به. زي ما قلنا في البراءة خولة وزوجها كان السبب في نزول ايه حكم الظهار، فهل الحكم يشمل يخصهما ولا يشمل كل من ظاهر من الراضي؟ هذا معنى الحكم بالايه العبره بعموم الله لا بخصوص الايه السائل. صحيح السائل واحد وهو اللي كان سبب نزول الايه، بس الايه نزلت بالايه بالعموم فتشمله وتشمل كل ايه من تعلم فعله او قال قوله. قال وهذا القول ان كمعنى العبره بعموم اللفظ لو صفه هو الراجح، العبره الراجح عند العلماء ان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص الايه لا بخصوص السبب. وذهب جماعه الى ان العبره بخصوص السبب بعموم اللفظ، وهذا قول مرجوح. طيب صيغه سبب النزول يعني الصحابي عشان يخبرنا عن اسباب النزول يقول ايه؟ يقول ايه صحابي او التابعي على القول التالي لما يقول لنا سبب نزول هذه الايه او سبب نزول هذه السوره كذا وكذا، ما هي الصيغه التي يعبر بها الصحابي عن ايه؟ عن سبب النزول. قال الشيخ رحمه الله عليه صيغه سبب النزول اما ان تكون نصا صريحا في السببيه واما ان تكون ايه؟ محتمله. صيغه النزول اما ان تكون نصا صريحا يعني يقول الصحابي ايه سبب نزول هذه الايه كذا وايه وكذا، يبقى ده نص ايه صريح. او اذا اتى بفاء تعقيبيه داخله على ماده النزول يقول ايه حدث كذا فنزل كذا، حدث كذا فايه فنزل كذا، قال فلان كذا فانزل الله ايه كذا. يبقى خلي بالكم التعبير عن صيغة النزول يقول ايه؟ يقول الصحابي سبب نزول هذه الآية كذا وكذا، أو يقول الصحابي حدث كذا فأنزل وإيه كذا، يخبر بالخبر ويعقب عليه بتاء ايه؟ بتاء التعقيب، حدث كذا فأنزل وكذا. أو سئل رسول الله عن كذا فنزل أو إيه كذا وكذا، فهذان صيغتان صريحتان للسببية. وتكون الصيغة محتملة للسببية ولما تضمنته الآية من الأحكام إذا قال الراوي نزلت هذه الآية في كذا، نزلت هذه الآية في إيه؟ في كذا، فذلك يراد به تارة سبب النزول ويراد به تارة أنه داخل في معنى الإيه؟ في الآية. إذا خلي بالك صيغة صيغة التعبير عن صيغة سبب النزول، سبب نزول هذه الآية كذا وكذا ده صريح، حدث كذا فأنزل كذا ده صريح، سئل رسول الله عن كذا فأنزل كذا ده صريح. هناك بقى صيغة محتملة يعني تحتمل أن تكون سبب النزول وتحتمل أي ألا تكون بلا أي، نزلت هذه الآية في كذا، نزلت هذه الآية في كذا، فدي تحتمل أن تكون كذا هذا المطلوب سبب النزول، ويحتمل أن هذا المطلوب يدخل في معنى إيه؟ في معنى الآية ولا يلزم ان يكون سبب ايه؟ ولا يلزم ان يكون سبب النزول. وكذلك اذا قال احسب ان هذه الايه نزلت في كذا، او ما احسب هذه الايه نزلت الا في كذا، فانه لا يقطع بالسبب، فدي صيغه ايه؟ محتمله، صيغه محتملة. طيب هل يمكن أن تتعدد أسباب النزول؟ يعني هل يمكن أن الآية أو السورة يكون لها أكثر من سبب النزول؟ ممكن الآية تنزل جوابا لكذا مسألة أو لكذا حادث. مثلا قصة التحريم يا أيها النبي لما تحرم أحد الله لك، هذا قلت لك سببها إيه؟ تحريم العصر. تحريم العصر لما كان يطلبها النساء بعد العصر وكان يتأخر عند زينب تسقيل عسلا، فاتفقت حفصة وعائشة على أن يأتيهما دخل عليها أن تقول أكلت ما غفير المغفير السمع عسل في بنزع شجر ريحته مش حلو، وكان عليه الصلاة والسلام طيبا لا يحب إلا الطيب، وكان يكره أن توجد رائحة إيه غير طيبة. فلما دخل على واحدة الأولى فاتقلت مغفير فتاة أنا شرب عسل، قال إذا نحن تحت لي الأمر إيه مغفير، فقال إيه هو حرام علي. فذي إذا سب زور في سب زور تالي مر وتفسير إيه السورة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلم بارية وتبطية التي أهداها له إيه رئيس مصر في ذلك الزمان بارية وتبطية كان مملوكا، فكان النبي يطهرها بملك اليمين، والذين هم للموجب قابضون إلا على أزواجهم ومملكة إيه أيمانهم. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام بارية ذات يوم في بيت حفصة، حفصة كانت موجودة، فأتى بارية في بيتها فعرفت، قالت يا رسول الله تأتي الأمة في بيتي وعلى فراشي، فقال لها خلاص لن أعود وقد حلفت. فماذا يا أيها النبي لم تحرم؟ إذا كان عندك إيه سببين، يبقى ممكن يتعدى سبب إيه النزول، يبقى الآية أو السورة قد يكون إيه أكثر من سبب، ولا مانع من تعدد سبب إيه سبب النزول. طبعا انا بحاول كده يعني ايه اوجز واجمل في الكلام واديك الايه الخلاصه لان الغدا مبحث طويل. ختم الشيخ رحمه الله عليه هذا المبحث بقوله الاستفاده من معرفه اسباب النزول في مجال التربيه والتعليم. كيف نستفيد من هذا المبحث لو مبحث أسباب النزول في مجال التربية والتعليم؟ يقول الشيخ رحمة الله عليه يعاني المربون في مجال الحياة التعليمية كثيرا من المتاعب باستخدام الوسائل التربوية لإثارة انتباه الطلاب حتى تتهيأ لوصول الدرس في شوق يستجمع قواه العضلية ويرغبهم في الاستماع والمتابعه. المعلم دايما يحاول ايه ينشط الاولاد كده شويه بايه يشرح شويه، يحاول يقبل عن الدرس كده بايه باي حاجه كده يروح بيها عن الطلاب عشان ينشطهم عشان يرجع تاني الى الايه الى الدرس حتى لا يمل. والمرحله التمهيديه من مراحل الدرس تحتاج الى فطنه لماعه تعين المدرس على ارتداد مشاعر الطلاب لدرسه بشتى الوسائل المناسبة، كما تحتاج إلى ممارسة طويلة تكسب خبرة في حسن اختيار الوقت بين معلوماتهم دون تعسف يكلفه شططا. وكما تهدف المرحلة التمهيدية في الدرس إلى إثارة انتباه الطلاب واجتذاب مشاعرهم، فإنها تهدف كذلك إلى التصور الكلي للموضوع كي يسهل على المدرس أن ينتقل لطلابه من الكلي للجزئي إلى أن يستوعب عناصر الدرس تفصيلا بعد أن تصوره طلابه جملة. ومعرفة أسباب النزول هي السبيل الأفضل لتحقيق تلك الأهداف التربوية في دراسة القرآن الكريم وتلاوة وتفسيرها. إن سبب النزول إما أن يكون قصة لحادثة وقعت، قصة العسل أو قصة مارية أو قصة أوس اللي تعلم عن زوجته خولة، قصة مشوقة لما تحكي قصة كده وبعدين إيه فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني أنا الخبير. لما تقرأ حديث البخاري من طول بيان تلاقي كده ايه الناس منتبهه ومقبله عليك مشتاقه لسماع بقيه الدرس. ف سبب النزول اما ان يكون قصه لحادثه وقعت، واما ان يكون سؤالا طرح على رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستكشاف حكم الموضوع، فينزل القران اثر الحادثه او السؤال. فلن يجد المدرس نفسه في حاله لمعالجه تمهيد الدرس بشيء يبتكر ويختار، الا انه اذا ساق سبب النزول كانت قصته كافيه في اثاره انتباه الطلاب. يعني خش المدرس على الطلاب يا اولاد، احنا عندنا النهارده تفسير سوره التحريم. ايه معنى التحريم يا اولاد؟ يعني ان تقول هذا الماء حرام علي، الشاي حرام علي. تعرف يا بني اذا قلت حرام علي شرب الشاي ماذا يلزمك؟ يقول لي يعني كده ايه؟ يلتزم عشان يربك ايه يلزم لك؟ بقول الشاي حرام علي عشان الشاي. وطبعا كلمه الحرام دي كلمه متداوله على ايه؟ متداوله على كثير من انسجه الناس. واحد يزعل على واحد يقول ايه؟ تحرم علي ما اكلمك، تحرم علي ما اكون بيتك، تحرم علي ما اركب معاك السياره. يبقى يدي الزملاء مثلا كده في العمل مثلا كل يوم بيروحوا، واحد عنده عربيه واحد ما عندوش، فبيركب مع اصحابه كل يوم، يقوم يزعل يقول له حرام علي اركب العربيه بتاعتك. يضرب لك الحرام ده ايه؟ ده حكم شرع. حكم شرع. تمام؟ وتحذير الفائده قال ابن عباس رضي الله عنهما في الحرام يمين يكفرها. في الحرام يمين ايه؟ يكفرها. يعني اذا قلت حرام علي اشرب كذا، حرام علي اكل كذا، حرام علي اركب كذا، يبقى ايه عليك ان تكفر كفاره ايه؟ يمين. قال فذكر سبب النزول يشوق الطلاب الى السماع والانتباه والاقبال على معلمهم لسماع ما بعد ذلك. فعلى المربين في مجال حياه الضريه التعليميه الخاصه بطبعه الدرس او العامه في التوجيه والارشاد ان يستفيدوا من سياق اسباب النزول في التاثير على طلاب الدارسين وجماهير المستشرقين، فلذلك اجدى وانفع واهدى سبيلا لتحقيق الاهداف التربويه باروع معانيها وابقى صورها. وبهذا نكون قد قدمنا هذا المبحث من مباحث علوم القران وهو اسباب النزول وفوائد معرفته. الله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. الإخوة إن شاء الله بقي لنا مبحث واحد، مبحث نزول القرآن، وهذا إن شاء الله فضيلة الشيخ لا يتعرض إليه الشرح في درس الغد، على أن يكون الاختبار يوم الثلاثاء. يعني احنا كان الاصل ان يكون الاختبار يوم الاربعاء وتوزيع الشهادات في يوم الخميس في الفجر، فلما تم تعديل الدوره من بعد الفجر الى الساعه السابعه ففضيله شيخنا سيسافر ان شاء الله الى مدينه كبد في ظهر الخميس، فلن يكون عندنا وقت يوم الخميس لتوزيع الشهادات. فعلى ذلك الاختبار سيكون بعد وقت ان شاء الله رب العالمين في نفس توقيت المحاضره. يعني في نفس وقت المحاضرة سيكون هناك الاختبار، الاختبار سيكون تحريري. يعني الاختبار سيكون تحريري. فآخر المحاضرة ستكون غدا إن شاء الله رب العالمين. بقي لنا بعض الوقت على صلاة المغرب. هل هناك أسئلة في الدرس؟ نعم.
أن يسأل أخي الكريم يقول أنت تكلمت عن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هل هذا له علاقة بالعام والخاص والمطلق والمقيد؟ لا، دي مباحث أخرى إن شاء الله، لعلنا بإذن الله في دورة أخرى نشفقها بإذن الله.
جزاكم الله خيرا سيدي. وعند الكورس إن شاء الله كما قال الله شيخنا في الكتاب موجود وهو موجود في المكتبة.
العام والخاص والمطلق والمقيد هذه مباحث في مادة أخرى اسمها أصول الفقه وليست أصول التفسير.
بارك الله فيك. نعم. هل من أصول؟ نعم.
هو مش في الموضوع ولكن
لا مش في الموضوع
لا هو قريب يعني في العام والمطلق.
احنا قلنا الشيخ قال له مطمئن شوف السؤال
هو يعني لما الصحابة سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له استفتي قلبك هل هو عام أو خاص؟
استفتي قلبك لأن أفتاك الناس وأفتوك هذا لما تشكل الفتاوى عليك يقول هذا حلال هذا قل هذا حرام قل هذا واجب هذا مباح فلماذا لما تختلف الفتاوى عليك المسلم الباقي على أصل فطرته السليمة المستقيمة من الخوف من الله وخشيته والحرص على فعل ما يحب وترك ما يكره يكون يرجع بنور الفطرة لأن ربنا جعل في قلوبنا نورا هو نور الفطرة ثم بعث إلينا الرسل فكان نورا عليه على نور كما في عيد النور نور على نور النور الجديد اللي هو على ذي ده نور الشريعة والنور المريد الأول ده نور الفطرة فالمؤمن السليم الباقي على سنة فطرته في قلبه نور فبدأ يخشى الله ويحرص على تقواه فلما تختلف عن الأمور قلبك يميزك يعني امشي ورا قلبك إذا كان القلب سليما أما القلب بتاع الهوى ده مفيش وراه فبدأ
الله يسر عن الآيات التي نزلت في شأن الحجاب وذكر فيها نساء النبي صلى الله عليه وسلم هل هي خاصة بنساء النبي أم أنها تشمل نساء الكلمة؟
الآية قال الله فيها يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن فليس فيها أزواج فقط قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ثم لما تجيب الحجاب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب يجي واحد يقول بقى اللي خاصة بإيه؟ اللي خاصة بأزواج الإيه؟ النبي أما أزواجنا إحنا لا الاختلاط مباح نقول لا العلة موجودة فينا أكثر منها فيهم لكان ذلكم أكثر لقلوبكم وقلوبهم يبقى احتجاب أمهات المؤمنين عن الصحابة أكثر لقلوبهن وقلوبهم فتبالوك بنا نحن فنحن أحوال بهذا إمامة الحجاب المرأة والعاشر من الرجل والمرأة هذا نحن أولى به من الصحابة وأمهات المؤمنين.
أحسن الله بكم ورحمة الله بكم. نعم الله يسأل عن قصص الأنبياء في القرآن هل هو مما نزل ابتداء بدون أسباب أم أن له سبب؟
هذا نقيل السؤال عليكم الأخ يسأل قصص الأنبياء في القرآن كذبت قوم نوح المرسلين كذبت عاد المرسلين كذبت ثمود المرسلين قصص الأنبياء هل له سبب ولا هو خبر؟ خبر ليس أيضا من المشبه والسبب لبقى أحسن مش متعلق بأيام الوقائع زي قصة الايه الفيل زي قصة الايه
زي قصة الايه طيب نحن واحد من الأخ يسأل عن السبب تعدد الروايات في النازلة الواحدة أو في الآية الواحدة.
إذا رويت أسباب في نزول آية فعلينا أن ننظر أو أن نتثبت هل كل هذه الروايات صحيحة ولا في صحيح وفي ضعيف. فإذا كان في صحيح وضعيف تركنا الضعيف وبقي الايه الصحيح. فإن صحت رواية واحدة فهي سبب الايه النزول، وإن صحت روايتان في واقعتين متعددتين وهما صحيحتان نقول الروايتان هما سبب الايه هما سبب النزول. وبعدين ايه يعني الوفاة دي حصلت النهار والوفاة دي حصلت ايه بكرة، وقبل أن ينزل الوحي بجواب الوقعة في البلع الايه اتأخر الوحي فوقع الوقعة تانية فبدل الجواب الايه على الوقعتين يبقى كانت الوقعة سبب الايه سبب النزول.
جزاكم الله خيرا. هذا مبحث من مبحث من المباحث التي شرحها فضيلة الشيخ في هل تتعدى أسباب النزول في آية واحدة. نعم تفضل. فأي صفحة الفقرة؟ صفحة 41. أي فقرة تقصد؟
ماشي عندك في فقرة في مرقة الإبعاد بيقول كل الشيخ عبد الله عليه تقدم نزول الآية على الحكم. يعني إيه؟ في الزكاة، الزكاة شرعت في مكة ولا في المدينة؟ الزكاة شرعت في إيه؟ في المدينة. فرض الزكاة زي الصيام وزي حتى في المدينة. خد بالك؟ طيب في آيات مكية احنا عرفنا المكي والمدني، في آيات مكية فيها ذكر الزكاة، فيها ذكر ايه الزكاة، وهقول الزكاة شرع في الايه في المدينة ودي آية مكية فيها ذكر الزكاة، فهذا معنى تقدم نزول الآية على ايه على الحكم. يعني الآية نزلت والحكم لسه لم يمر به. ضرب مثال الشيخ بقول تعالى في سورة الأعلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فإيه فصلى. دي في سورة الأعلى وهي مكية، وذكروا نزل في صدقة الفطر وصلاة الإيه العيد، وزكاة الفطر وصلاة العيد لم تشرع إلا بإيه في المدينة بعد الهجرة، فقال تقدمت الآية على إيه على الحكم الذي هي الذي إيه تضمنت. هذه معنى الكلام. وذكر مثال آخر في قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، فالخطاب من الله لرسوله عليه الصلاة والسلام وأنت حل. ما معنى وأنت حل بهذا البلد؟ قالوا الله تعالى أحل لرسوله صلى الله عليه وسلم القتال في مكة. القتال بإيه؟ في مكة، وذلك عمل إيه؟ عمل فتح. كما قال إن الله حرم مكة وإنما أحل فيها ساعة من إيه؟ من النهار. فربنا أشار وليسه وليس مكة وليس مكة أشار بما إيه؟ بما سيكون. قال وأنت حل بهذا الإيه؟ يعني أنت حلال. يبقى الحل إيه؟ اللي هو الحلال غير الإيه؟ غير المحرم والحرام، غير المحرم والإيه؟ والحرام. فأنا يعني يبقى لمعنى كلام الشيخ تقدم نزول الآية على الحكم.
جزاكم الله
خيرا.
نكتفي بهذا. طيب نطلب من إخواننا من حصلوا على نسخة الكتاب في داخل الملف أن يأتوا بها ويكتبوا فيها. لا أرجعها ثاني لأن فقط أن تسلم النسخة حتى